بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضلتكم للإمام الذهبي رحمه الله، قال رحمه الله: مقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرعيني المصري، الفقيه العلامة المحدث أبو عمرو الرعيني المصري، حدث عن عمه عيسى بن تليد وأسد بن موسى وعبد الله بن محمد بن المغيرة وخالد بن نزار الأيلي ويحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف وعدة، حدث عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم وأحمد بن الحسن بن عتبة الرازي وعلي بن أحمد البغدادي ومحمد بن أحمد بن أبي الأصبغ وأبو القاسم الطبراني وآخرون. قال النسائي في الكنى: ليس بثقة. وقال أبو عمرو: محمد بن يوسف الكندي كان فقيها مفتيا لم يكن بالمحمود في الرواية. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن يونس: تكلم فيه. مات في رمضان سنة 83 و200. وقال غيره: كان من كبار المالكية. حدث أبو العباس بن دلهاس العذري قال: حدثنا محمد بن نوح الأصبهاني بمكة قال: حدثنا الطبراني قال: حدثنا المقدام بن داود قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: طعام البخيل داء وطعام السخي شفاء. فهذا باطل، ما حدث به ابن يوسف أبدا. قال رحمه الله: جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي البغدادي، الإمام الحافظ المجود أبو الفضل الطيالسي البغدادي أحد الأعلام. سمع عفان بن مسلم وسليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم ومحمد بن الفضل عارما وإسحاق بن محمد الفروي ويحيى بن معين وخلقا كثيرا. حدث عنه ابن صاعد وإسماعيل الصفار وأبو بكر النجاد ومحمد بن العباس بن نجيح وأبو سهل بن زياد وأبو بكر الشافعي وآخرون. قال أبو بكر الخطيب: كان ثقة ثبتا صعب الأخذ حسن الحفظ. وقال أبو الحسين بن المنادي: كان مشهورا بالإتقان والحفظ والصدق. قال: وتوفي في شهر رمضان سنة 82 و200. قلت: توفي في 90. قال رحمه الله: أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري، الشيخ الإمام محدث مرو. أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري المروزي اللغوي الحافظ. سمع عبدان بن عثمان وعلي بن الجعد وسعدويه الواسطي وسعيد بن منصور وصدقة بن الفضل وسعيد بن هبيرة وأمثالهم. وعنه الحسن بن محمد بن حليم وعبد الرحمن بن أبي حاتم وعلي بن محمد الحبيبي وأبو بكر بن أبي نصر المروزيان وعدة. توفي سنة 82 و200. قال ابن الصلاح: قيده بكسر الجيم أبو سعد السمعاني بخطه في مواضع وهو بلديه، ويقال بالفتح. قال: وهو محدث كبير أديب كثير الحديث، صنف السنن والأحكام رحمه الله. قال رحمه الله: علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور البغوي، الإمام الحافظ الصدوق أبو الحسن البغوي، نزيل مكة، ولد سنة 94 و100. وسمع أبا نعيم وعفان والقعنبي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل وأبا عبيد وأحمد بن يونس وعلي بن الجعد وعاصم بن علي وطبقتهم، وجمع وصنف المسند الكبير وأخذ القراءات عن أبي عبيد وغيره. سمع منه الحروف أحمد بن التائب وإبراهيم بن عبد الرزاق وأبو سعيد بن الأعرابي وأبو إسحاق بن فراس ومحمد بن عيسى بن رفاعة وأحمد بن خالد بن الجباب. وحدث عنه أيضا علي بن محمد بن مهرويه القزويني وأبو علي حامد الرفاء وعبد المؤمن بن خلف النسفي وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان وأبو القاسم الطبراني وخلق كثير من الرحالة والوفد، وكان حسن الحديث. قال الدارقطني: ثقة مأمون. وقال ابن أبي حاتم: كتب إلينا بحديث أبي عبيد وكان صدوقا. وقال أبو بكر بن السني: نعم. وقال أبو بكر بن السني: سمعت النسائي يسأل عن علي بن عبد العزيز فقال: قبحه الله ثلاثة. فقيل أتروي عنه؟ قال: لا. فقيل: أكان كذابا؟ قال: لا، ولكن قوما اجتمعوا ليقرأوا عليه شيئا وبروه بما سهل، وكان فيهم إنسان غريب فقير لم يكن في جملة من بره، فأبى أن يحدث بحضرته، فذكر الغريب أنه ليس معه إلا قصعة فأمره بإحضارها وحدث. ثم قال ابن السني: بلغني أنه عابوه على الأخذ، فقال: يا قوم، إنا قوم بين الأخشبين، إذا خرج الحاج نادى أبو قبيس، إذا خرج الحاج نادى أبو قبيس قعيقعان، يقول: من بقي؟ فيقول: بقي المجاورون، فيقول: أطبق. مات سنة 86 و200، وقيل سنة 70. قال رحمه الله: الكشوري أبو محمد عبد الله بن محمد، المحدث العالم المصنف أبو محمد عبد الله بن محمد، ويقال له عبيد الكشوري الصنعاني. حدث عن عبد الله بن أبي غسان وبكر بن الشرود ومحمد بن عمر السمسار وعبد الحميد بن صبيح بن صبيح، ولم يلحق عبد الرزاق. حدث عنه خيثمة الأطرابلسي ومحمد بن أحمد بن مسعود البزشي وأبو القاسم الطبراني ومحمد بن محمد بن حمزة الجمال وآخرون من الرحالين، وكان يقال له تاريخ اليمن، وقد جمعه. قال أبو يعلى الخليلي: هو عالم حافظ له مصنفات. مات سنة 88، وقال غيره: بل مات في سنة 84 و200. قال رحمه الله: ابن رزين العلاء بن أيوب الموصلي، العلاء بن
إذا
أيوب الموصلي.
هم عابوا علي بن عبد العزيز، ولم يعيبوا روايته، عابوا أخذه ولم يعيبوا روايته، ولذلك قالوا فيه حسن الحديث، ثقة مأمون، يعني على الرواية. ولمن شاء من الأئمة كالنسائي ألا يروي عنه، هو في إيه؟ هو في دائرة الإيه؟ الأخذ والترك، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، إن شاء روى وإن شاء أهمل، مع قوله قيل أكان كذابا، قال لا، وبين لماذا قال فيه هذا الذي قاله، فما قاله ليس بجرح، وإن كان يجرح في ناحية أخرى لكن ليس في الرواية يعني.
نعم، أحسن الله عليك.
قال رحمه الله: ابن رزين العلاء بن أيوب الموصلي، العلاء بن أيوب بن رزين الإمام المجود الحافظ أبو الفضل الموصلي صاحب المسند والسنن وغير ذلك. حدث عن محمد بن عبد الله بن عمار وعبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش ويعقوب الدورقي وأبي سعيد الأشج وخلق، وكان عابدا خاشعا مخبتا من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قاله يزيد بن محمد الأزدي وحدث عنه. قال الذهبي رحمه الله: البوسي الحسن بن عبد الأعلى بن إبراهيم المسند المعمر أبو محمد الحسن بن عبد الأعلى بن إبراهيم بن عبيد الله الأبناوي اليمني الصنعاني البوسي صاحب عبد الرزاق، سمع منه نحو 50 حديثا، قاله الخليلي. قال أبو الحسن بن سلمة القطان عنه: ولدت سنة 94 و100، وسمعت من عبد الرزاق سنة 10 و200. قلت: روى عنه أبو عوانة في صحيحه وأحمد بن شعيب الأنطاكي وأبو جعفر محمد بن محمد الجمال نزيل بخارى، وحفيده عبد الأعلى بن محمد بن الحسن البوسي، وأبو الحسن بن سلمة وأبو القاسم الطبراني وعده، وما علمت به بأسا. والبوسي بباء مفتوحة وسين مهملة. قال أبو القاسم بن منده: توفي سنة 86 و200. قال رحمه الله: ابن برة إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني، سمع من عبد الرزاق وهو أحد الشيوخ الأربعة الذين لقيهم الطبراني من أصحاب عبد الرزاق، توفي أيضا في سنة 60 باليمن. قال رحمه الله: الشبامي إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سويد، وشبامه على مرحلة من صنعاء. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سويد الشبامي ولد سنة 90 و100، وسمع من عبد الرزاق، توفي سنة 6 أيضا. روى عنه محمد بن محمد الجمال والطبراني وجماعة. قال رحمه الله: بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي الإمام الحافظ الثقة المعمر أبو علي الأسدي البغدادي، ولد سنة 90 و100، وسمع من روح بن عبادة حديثا واحدا، ومن حفص بن عمر العدني والأصمعي وهوزة بن خليفة والحسن بن موسى الأشجبي وأبي عبد الرحمن المقري وعمرو بن حكام وعبد الصمد بن حسان وأبي نعيم ويحيى بن إسحاق السيلحيني، وسعيد بن منصور والحميدي وخلق كثير، حدث عنه إسماعيل الصفار وابن نجيح وأبو عمر الزاهد وأبو علي بن الصواف وأبو بكر الشافعي والقاسم الطبراني وأبو بكر القطيعي وخلائق، وهو من بيت حشمة وأصالة. قال الخطيب: كان ثقة أمينا عاقلا ركينا. قال ابن المقرئ: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي خبزة قال: سمعت بشر بن موسى يقول: سمعت أبا أسامة يقول: حدثنا هشام بن عروة، فلم أحفظ عنه غير هذا. فقال إسماعيل الخطبي: سمعت بشر بن موسى يقول: ذهب بي نعم قال: ذهب بي خالي حيان بن بشر الأسدي إلى يحيى بن آدم، وصليت خلف أبي عمرو الشيباني النحوي، فقرأ سورة السجدة فسجد. قال أبو بكر الخلال الفقيه: كان أحمد بن حنبل يكرم بشر بن موسى، وكتب له إلى الحميدي إلى مكة. وقال الدارقطني: ثقة. قال إسماعيل الخطبي: مات لأربع بقينا من ربيع الأول سنة 88 و200، قلت عمر 98 سنة، وفي القطيعيات والغيلانيات جملة من عواليه. وفيها توفي إسحاق بن إسماعيل الرملي بأصبهان، وجعفر بن محمد بن سوار النيسابوري، ومعاذ بن المثنى العنبري، وعثمان بن سعيد بن بشار شيخ الشافعية.
قال رحمه الله: لما ذكر الإمام الطبراني أكثر من مرة معنى الشيخ عماد، ذكره مع البوسي، وذكره مع الكشوري، وذكره مع ابن بره، وذكره مع الشبامي، وهؤلاء جميعا، وذكره مع بشر بن موسى. أيوة نعم. وجملة من هؤلاء الأول طبعا لم يدرك عبد الرزاق، وهؤلاء جميعا أدركوا عبد الرزاق. فمعناه إن الإمام الطبراني رحمه الله له رواية عن عبد الرزاق بواسطة واحد، فلو قلنا هذا الواحد وعبد الرزاق ومعمر وهمام وأبو هريرة، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، ويصح له الحديث بالأربعة، يعني مثل الإمام مسلم. ورويت له ثلاثيات لكنها لا تصح، له ثلاثة أحاديث تقريبا لكنها لا تصح. فإذا كان الطبراني بهذه الرتبة، الإمام أحمد يروي عن عبد الرزاق وهو يروي عن عبد الرزاق بواسطة، يعني مثله في ذلك مثل البخاري يروي بواسطة عن عبد الرزاق، فلماذا تأخرت رتبة الطبراني إلى هذه الدرجة؟ يعني خرج خارج الصحيح وخارج خارج الصحيحين، خارج السنن، خارج الكتب التسعة.
معذرة المولانا، كان الصوت انقطع عندي فلم أسمع إلا بينه وبين النبي وانقطع الصوت.
نعم. وبالنسبة لعبد الرزاق ذكرناه هنا أكثر من مرة، تلامذته، ثم ذكرنا في هؤلاء التلامذة الطبراني رحمه الله. فأقول إذا كان كذلك فالطبراني في رتبة البخاري، في رتبة مسلم، يروي عن عبد الرزاق بواسطة، وبعدين معنا هذه الواسطة وعبد الرزاق ومعمر وهمام وأبو هريرة، فيمكن أن يصل الطبراني إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الطرق التي يصل من خلالها الإمام البخاري مثلا. وعند الطبراني ثلاثيات وإن كانت ضعيفة، وعنده رباعيات، والرباعيات مثل الإمام مسلم. الإمام مسلم ليس عنده ثلاثيات، معناه علو الإيه؟ السند متوفر له. فلماذا نزلت رتبة الطبراني هذا النزول البعيد عن الكتب الستة وعن الكتب التسعة وهكذا؟
لأن الطبراني مولود متأخر، الطبراني مولود 260 وميت 360، عاش 100 عام، ف260
لكن مرتفع،
نعم،
يعني
لكن
بينه وبين عبد الرزاق واحد، مثله مثل كثير جدا من الأئمة الذين كانوا في عصر عبد الرزاق ولم يدركوا عبد الرزاق. ومثل تلامذة الإمام أحمد الدارمي يروي عن أحمد عن عبد الرزاق، البخاري يروي عن أحمد عن عبد الرزاق، وهكذا.
نعم، لكن الطبراني مولود بعد بعد وفاة مسلم بسنة، فطبعا
نعم
لم يكن في زمان البخاري ولا مسلم وأمثال هؤلاء. يعني ابن ماجة أقدم واحد بعد البخاري ومسلم 273، الترمذي 279، كان الطبراني عنده 19 سنة لم يكن قد تأهل للرواية. فالطبراني إنما أدرك تلامذة عبد الرزاق هؤلاء لأنه سمع منهم قديما، وهم من أواخر من سمعوا من عبد الرزاق.
نعم
يعني هنا مثلا ذكر في البوسي، هذا
نعم
البوسي هذا يقول: ولدت سنة 94 و100 وسمعت من عبد الرزاق سنة 210،
نعم
فسمع منه بأخره، ولذلك سمع منه 50 حديثا فقط.
نعم
فهؤلاء من أواخر تلاميذ عبد الرزاق، والطبراني متأخر عن الأئمة الستة، لم يدرك من حياتهم إلا شيئا يسيرا من حياة الترمذي ومن حياة النسائي أكثر ومن حياة أبي داود، لكن لم يكن قد تأهل للرواية فلم يدخل في هذه الكتب. فعلوه هذا ليس العلو الذي تؤخذ عنه الرواية، إنما العلو الذي يستطيع أن يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوسائط قليلة، يعني كأصحاب الأسانيد العالية زي علي بن عبد العزيز البغوي، من وسائل العلو، لأنه سمع صغيرا وعمر فبلغ أن يكون من أصحاب الأسانيد العالية التي يعتمد عليها في الدخول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زيه زي الحسن بن عرفة، زيه زي أبو اليمن الكندي، زي السلفي. هؤلاء كلهم يشتركون في كونهم سمعوا وهم صغار وعمروا وحدثوا وهم كبار، فوصلوا أوصلوا أو جعلوا ألحقوا الأحفاد بالأجداد. لكن الطبراني في عهد هؤلاء الأئمة التسعة، لا سيما طبعا الستة، لم يكن قد تأهل للرواية بعد حتى يعرف فيؤخذ منه. وإلا فإن تلاميذ عبد الرزاق كانوا منتشرين في وقت البخاري، ممن هم صحب عبد الرزاق وكانوا أعلى منه سندا،
أنا
بحتى
أقصد أن
روي مسلم.
الطبراني خاصة اجتمع له ما لم يجتمع لغيره، يعني ليست فقط مسألة العلو.
طيب هو يعني متى يحدثون عنه؟
نعم
يعني أكثر واحد يحدث عنه هو النسائي.
نعم
النسائي 303، يعني اشترك مع الطبراني في حوالي 43 سنة، موجودين
نعم
في نفس هذه الفترة. لكن كان هناك غنية في كثير من تلاميذ عبد الرزاق ومن المحدثين في ذلك الوقت، لم يكن الطبراني قد اشتهر بعد، لم يكن من
نعم
حملة الحديث المشهور يعني يذهب إليه ويحدث عنه.
يعني الآن لو قارنا بينه وبين الإمام النسائي في مسألة العلو، فقلنا إن النسائي ممكن ينزل إلى 10، وإن النسائي ليس عنده الثلاثيات، وأظن ولا الرباعيات، وعند الطبراني من هذا كثير، يبقى ليس الأمر فقط في العلو.
ليس الأمر فقط في العلو، النسائي
لا
شرطه قيل أنه أشد من شرط مسلم بخلاف
نعم
الطبراني. الطبراني العلو مع توسعه في الأحاديث لم يكن قد اشترط الصحة، ولا كان مثل النسائي في قوة الأسانيد.
نعم
فالنسائي كتاب من أشد الكتب شرطا، حتى فضله على مسلم. ثم إن
وقد
النسائي
نقول
لما
مثلا إن الطبراني تأخرت رتبته لأنه لم يؤلف في الجوامع أو في السنن، طبيعة الكتاب.
نعم، طبيعة كتاب الطبراني كتاب جمع، يجمع الأسانيد ويتوسع في جمع الأسانيد. يعني هو الطبراني إنما أفاد الأمة في في كونه جمع كل ما توصل إليه من أحاديث الصحابة رضي الله عنه، فصار يجمع معجمه، هذا الذي جمعه معجم الكبير، ليجمع أحاديث الصحابة، يجمع صحيحها وحسنها وضعيفها ومنكرها ومرضوعها، جمع جمع كبير، هذا ما تميز به، يحفظ أصول الأحاديث ويحفظ الأحاديث، هذا ما تميز به. أما الأئمة السابقون أصحاب الستة فجمعوا أصول الأحاديث التي يعمل بها في الأحكام الشرعية، ولذلك تميزت كتبهم بخلاف الطبراني. هناك مثل الطبراني من لم تشتهر كتبه أيضا جمعوا أحاديث كثيرة ومسانيد ومعاجم، لكن الطبراني الله عز وجل نشر كتبه لكن لم يكن بنفس قوة الأئمة الستة رحمة الله عليهم.
طب هل نستطيع أن نقول الآن أن هذا من الطبراني رحمه الله تعالى توفيق من الله عز وجل له وتميز، أنه جاء فوجد الموطأ والمسند والصحيحين وكتب الستة سدد مسد الجوامع والمسندات والسنن، فلجأ إلى فكرة المعاجم وكانت فكرة جيدة تسد ثغرة في هذا الباب.
نعم،
يعلم مثلا الصغير والأوسط والكبير وكل واحد منهم له شرط أو له ترتيب، فكفى الأمة في ناحية من النواحي ولذلك تميز على غيره وتقدم بعد هذا كله.
يعني الفكرة التي انتشرت بعد الصحيحين تحديدا مسألة إن هل ما في الصحيحين هو الصحيح فقط أم لا، وقد ذهب جماعة من أهل البدع إلى أن ليس هناك حديث صحيح إلا ما في الصحيحين، لذلك الحكم النيسابوري أنكر ذلك واستدرك على الشيخين وذكر أن هناك أحاديث صحيحة وأن الشيخين لم يستوعب الأحاديث الصحيحة، فصار المحدثون بعد ذلك يجمعون الأحاديث ويتوسعون ولم يتقيدوا بشرط الصحة، فمنهم من جمع أخذ يجمع حتى يحفظ هذه الأحاديث التي ورثوها من طبقات المحدثين المتقدمين، ومنهم من اشترط الصحة كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، ومنهم من أراد أن يجمع في الفنون التي تخص الأحاديث كالعلل كالدارقطني، والطبراني أيضا جمع الأحاديث التي تفرد بها الرواة حديث الغرائب البزار الطبراني وأمثال هؤلاء، فكان لكل واحد منهم مقصد يريد أن يعني يحققه بعد أن استوفى الشيخان الأحاديث الصحيحة عالية الرتبة، فمنهم أراد أن يجمع جمعا عاما، منهم من أراد أن يبرز الأحاديث الضعيفة والمنكرة المعلولة كالدارقطني في السنن سننه، أراد أن ينبه على هذه الأحاديث، ومنهم من أراد أن يجمع الأحاديث التي تفرد بها الرواة كالبزار والطبراني بالأوسط وغير ذلك، فلكل منهم مقصد بعد أن وفى البخاري ومسلم بتقديم الأحاديث الصحيحة التي هي في أعلى درجة إلى الأمة. فالطبراني طبعا توسع لأنه كتابه أعظم كتاب بقي إلى الآن، يجمع أحاديث كثيرة جدا ليست في الكتب الستة، مما يستفيد منه الذين قد يصححون حديثا ويحسنون حديثا بتتبع طرقه فيجدون طرقا له في الطبراني وغيره. فلكل منهم مقصد وثمرة انتفعت بها الأمة يعني.
نعم، بقيت لنا نقطة إن شاء الله تأتي بمشيئة الله تعالى عن هذا التنوع يعني في كتب الأئمة. نعم، جزاكم الله خير.
أحسن الله عليكم.
تفضل مصطفى.
نعم، أحسن الله عليكم. قال الإمام الذهبي رحمه الله: يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمي روى له ابن ماجه القزويني، العلامة الحافظ الأخباري أبو زكريا السهمي المصري، حدث عن أبيه عثمان بن صالح وسعيد بن أبي مريم وعبد الله بن صالح ونعيم بن حماد وأصبغ بن الفرج والنضر بن عبد الجبار وإسحاق بن بكر وإسحاق بن بكر بن مضر وطبقتهم من أصحاب الليث وابن لهيعة، حدث عنه ابن ماجه وعبد المؤمن بن خلف النسفي وأبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة الجمال وعلي بن محمد المصري الواعظ ومحمد بن جعفر بن كامل وعلي بن حسن بن قديد وأبو القاسم الطبراني وخلق كثير. قال ابن يونس: كان عالما بأخبار مصر وبموت العلماء، حافظا للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره. وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وكتب عنه أبي وتكلموا فيه. قال الذهبي رحمه الله: قلت هذا جرح غير مفسر، فلا يطرح به مثل هذا العالم. قال ابن يونس: مات في ذي القعدة سنة 82 و200. قال رحمه الله: إبراهيم بن نصر بن عبد العزيز الرازي، الحافظ الإمام المجود
الرازي، وهذه كررها المحقق كثيرا. يحيى بن عثمان قال قاف، وكتب تحت زيادة من تهذيب التهذيب، وأيضا يقول زيادة في التقريب. هذا كثيرا يعني في هذا الجزء، مع أن الذهبي كتب حدث عنه ابن ماجه. لماذا لم يكتفي بوضع العلامة قاف ويكتب تحت مثلا هذا الكلام إن ابن الإمام الذهبي نفسه هو الذي نص على هذا؟ وإذا لم يكتب هذا وأراد أنه يعزو إلى يعني شيء له علاقة بكتاب تهذيب الكمال، طيب لماذا لم يذهب إلى الذهبي نفسه في تذهيب التهذيب، وتأخر يعني في الرتبة لما يكتب تهذيب التهذيب، ولا في مقصد آخر عنده أرفع وأعلى وهو التذهيب؟
لا، هو الـ الرجوع إلى تهذيب التهذيب لابن حجر أو تقريب التهذيب، لأن هم ابن حجر كتبه أدق من كتاب الذهبي.
من كتب الذهبي؟
ابن حجر طبعا وقعت له كتب المزي والذهبي فاستدرك عليها وتعقب المزي وتعقب الذهبي في لسان الميزان وفي الكتب الأخرى، وفي تهذيب التهذيب تحديدا ابن حجر له أشياء يعني عملها من الزيادات والاستدراكات والتعقبات، فكان كتابه يعتبر هو المرجع الذي يطمئن إليه الباحث سواء من ناحية الجمع والاستدراك والتعقب والتصحيح، فهو يعتبر المرجع الذي يطمئن إليه الباحث.
أضف إلى ذلك هنا بيحدث عنه ابن ماجه.
نعم، أضف إلى ذلك، فالآن هو المحقق يراجع التراجم خاصة إذا لم يكن هناك علامة أو رمز بجوار اسم المترجم له، فيجد أنه قد حدث عنه ابن ماجه في تهذيب التهذيب. يذكر أن ابن ماجه حدث عنه أنه وضع له علامة، وضع له رمز، فيحمل على أن ابن ماجه هنا لما ذكر في من حدث عنه قد يكون الذهبي ناسي أن يضع العلامة، تكون سقط بأي وجه من الوجوه، لأن ليس معنى أن ابن ماجه مثبوت في من حدث عنه أن يكون قد حدث عنه في السنن، فقد يكون قد حدث عنه في كتاب التفسير، ولو كتاب في التفسير معروف زي النسائي وزي مسلم لما يذكروا في ان هم حدثوا عن الراوي، لكن قد يكونوا حدثوا عنه في كتاب اخر غير الكتب المعتمده في تهذيب الكمال عند الترميز والتعليم.
لكن اظن والله اعلم كل ما مر معنا من نسبه الامام الذهبي راويا الى احد من الائمه الست ويكون روى له خارج الكتاب الأصلي كان ينبه على هذا، والتزم هذا في كل المواضع تقريبا. يقول ابن ماجه
يقع
في التفسير ويقول اللهم صل على رسول الله المسلم في التمييز وهكذا.
لكن المهم المراجعة، ممكن هو يقول ابن ماجه في التفسير ويكون هذا خطأ، ابن ماجه ويسكت ويكون ليس في السنن، فلا بد من المراجعة وراءه من الكتب الأخرى والاستدراك، وهذا طبيعة عمل المحقق يعني ألا يعني يسلم لكل ما يقرأه أو يجدوه في النسخ.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
تفضل شيخ مصطفى.
نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله إبراهيم بن نصر بن عبد العزيز الرازي الحافظ الإمام المجود أبو إسحاق الرازي محدث نهاوند يروي عن أبي نعيم وعمر بن مرزوق وعبد الله بن رجاء وحجاج بن منهال وأبي الوليد وأبي حذيفة والتبوذكي وخلق، وعنه أحمد بن محمد بن أوس والقاسم بن أبي صالح وعبد الرحمن بن حمدان. قال جعفر بن أحمد سألت أبا حاتم عن إبراهيم بن نصر فقال كان معنا عند أبي سلمة بالبصرة وكان يورق، وقيل إن إبراهيم بن نصر لطول مقامه بالبصرة فتح بها دكانا وقد صنف المسند وقدم همدان وحدث بها وكان كبير الشأن عالي الإسناد، توفي في حدود 80 و200. قال الخليلي مسنده نيف 30 جزءا وهو صدوق. سمع منه أبو الحسن القطان وعلي بن مهرويه وسليمان بن يزيد الفمي وجدي أحمد بن إبراهيم وغيرهم. قال رحمه الله إبراهيم الحربي أبو إسحاق بن إسحاق أبو إسحاق بن إسحاق البغدادي والشيخ الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي صاحب التصانيف، مولده في 98 و100، وطلب العلم وهو حدث، فسمع من هوزة بن خليفة وهو أكبر شيخ لقيه وعفان بن مسلم وأبي نعيم وعمر بن مرزوق وعبد الله بن صالح العجلي وأبي عمر الحوضي وعمر بن حفص وعاصم بن علي ومسدد بن مسرهد وموسى بن إسماعيل المنقري وشعيب بن محرز وأبي عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن حنبل وأحمد بن شبيب وابن نمير والحكم بن موسى وأبي معمر المقعد وأبي الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب وسريج بن النعمان وعلي بن الجعد ومحمد بن الصباح وخلف بن هشام وأبي بكر بن أبي شيبة وبندار وخلق كثير. حدث عنه خلق كثير منهم أبو محمد بن صاعد وأبو عمرو بن السماك وأبو بكر النجاد وأبو بكر الشافعي وعمر بن جعفر الختلي وأبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي وعبد الرحمن بن العباس والد المخلص وسليمان بن إسحاق الجلاب ومحمد بن مخلد العطار وجعفر الخلدي ومحمد بن جعفر الأنباري وأبو بحر محمد بن الحسن البربهاري وأمثالهم. قال أبو بكر الخطيب كان إماما في العلم رأسا في الزهد عارفا بالفقه بصيرا بالأحكام حافظا للحديث مميزا لعلله قيما بالأدب جماعة للغة صنف غريب الحديث وكتبا كثيرة وأصله من مرو. روى المخلص عن أبيه قال كان إسماعيل القاضي يشتهي أن يلتقي إبراهيم فالتقيا يوما وتذاكرا، فلما افترقا سئل إبراهيم عن إسماعيل فقال إسماعيل جبل نفخ فيه الروح، فقال إسماعيل ما رأيت مثل إبراهيم. قلت إسماعيل هو ابن إسحاق القاضي عالم العراق ويروى.
مرة ترجمته معنا صاحب أحكام القرآن المالكي.
نعم نعم الله عليكم. قال ويروى أن أبا إسحاق الحربي لما دخل على إسماعيل القاضي بادر أبو عمر محمد بن يوسف القاضي إلى نعله فأخذها فمسحها من الغبار فدعا له وقال أعزك الله في الدنيا والآخرة. فلما توفي أبو عمر رؤيا في النوم فقيل ما فعل الله بك؟ قال أعزني في الدنيا والآخرة بدعوة الرجل الصالح. قال محمد بن مخلد العطار سمعت إبراهيم الحربي يقول لا أعلم عصابة خيرا من أصحاب الحديث، إنما يغدو أحدهم ومعه محبرة فيقول كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صلى؟ إياكم أن تجلسوا إلى أهل البدع، فإن الرجل إذا أقبل ببدعة ليس يفلح. وقال أبو أيوب الجلاب سليمان بن إسحاق قال لي إبراهيم الحربي ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. قال فقيل لإبراهيم إنهم يقولون صاحب السوداء يحفظ، قال لا، هي أخت البلغم، صاحبها لا يحفظ شيئا إنما يحفظ صاحب الصفراء. وقال عثمان بن حمدوية البزاز سمعت إبراهيم الحربي يقول خرج أبو يوسف القاضي يوما وأصحاب الحديث على الباب فقال ما على الأرض خير منكم، قد جئتم أو بكرتم تسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هبة الله اللالكائي قال سمعت أحمد بن محمد بن الصقر سمعت أبا الحسن بن قريش يقول حضرت إبراهيم الحربي وجاءه يوسف القاضي ومعه ابنه أبو عمر فقال له يا أبا إسحاق لو جئناك على مقدار واجب حقك لكانت أوقاتنا كلها عندك. فقال: ليس كل غيبة جفوة، ولا كل لقاء مودة، وإنما هو تقارب القلوب. الحاكم قال: سمعت محمد بن عبد الله الصفار قال: سمعت إبراهيم الحربية وحدث عن حميد بن زنجوية عن عبد الله بن صالح العجلي بحديث فقال: اللهم لك الحمد، ورفع يديه فحمد الله، ثم قال: عندي عن عبد الله بن صالح قمطر، وليس عندي عن حميد غير هذا الطبق، وأنا أحمد الله على الصدق. زادني فيه بعض أصحابنا عن الصفار فقال: رجل يا أبا إسحاق، لو قلت فيما لم تسمع سمعته لما أقبل الله بهذه الوجوه عليك. ثم قال الحاكم: وسمعت محمد بن صالح القاضي يقول: لا نعلم بغداد أخرجت مثل إبراهيم الحربي في الأدب والفقه والحديث والزهد. ثم ذكر له كتابا في غريب الحديث لم يسبق إليه. قال القاضي: أبو المطرف بن فطيس سمعت أبا الحسن المقرئ قال: سمعت أبا الحسن المقرئ قال: سمعت محمد بن جعفر بن محمد بن بيان البغدادي قال: سمعت إبراهيم الحربية ولم يكن في وقته مثله يقول. وقد سئل عن الاسم والمسمى: لي مذ أجالس أهل العلم، لي مذ أجالس أهل العلم 70 سنة، ما سمعت أحدا منهم يتكلم في الاسم والمسمى. عمر بن عراق المقرئ قال: حدثنا إبراهيم.
من أوائل من أثر عنه الكلام فيها هو إبراهيم الحربي، بعد هذا زيفها الإمام الطبري رحمه الله تعالى كما في كتابيه في العقيدة وفي صريح السنة وفي التبصير.
نعم أحسن الله عليك. قال رحم الله عمر بن عراق المقرئ قال: حدثنا إبراهيم بن المولد قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن خالد قال: حدثني إبراهيم الحربي قال: كنا عند عبيد الله بن عائشة في مسجده إذ طرقه سائل فسأله شيئا فلم يكن معه ما يعطيه، فدافع إليه خاتمه، فلما أن ولى السائل دعاه فقال له: لا تظن أني دعوتك ظنة مني بما أعطيتك، إن هذا الفص شراؤه علي 500 نعم إن هذا الفص شراؤه علي 500 دينار، فانظر كيف تخرجه. فضرب السائل بيده إلى الخاتم فكسره ورمى بالفص إليه وقال: بارك الله لك في فصك، هذه الفضة تكفيني لقوتي وقوت عيالي اليوم. قال أبو العباس: ثعلب ما فقدت إبراهيم الحربية من مجلس لغة ولا نحو من 50 سنة.
أو قانع.
قال أبو العباس: ثعلب ما فقدت إبراهيم الحربية من مجلس لغة ولا نحو من 50 سنة. قال أبو عبد الرحمن السلمي: سألت الدار قطنية عن إبراهيم الحربي فقال: كان يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه، وقيل إن المعتضد نفذ إلى إبراهيم الحربي 10,000 فردها، ثم سير إليه مرة أخرى، ثم سير له مرة أخرى 1,000 دينار فردها. وروى أبو الفضل عبيد الله الزهري عن أبيه على عبد نعم عن أبيه عبد الرحمن عن إبراهيم الحربي قال: ما أنشدت بيتا قط إلا قرأت بعده قل هو الله أحد 3. قال أبو الحسن الدارقطني: وإبراهيم إمام بارع في كل علم صدوق. أبو ذر الهروي قال: سمعت أبا طاهر المخلص قال: سمعت أبي قال: سمعت إبراهيم الحربي، وكان وعدنا أن يمل علينا مسألة في الاسم والمسمى، وكان يجتمع في مجلسه 30,000 محبرا، وكان إبراهيم مقلا، وكانت له غرفة يصعد فيها، يصعد فيشرف منها على الناس، فيها قوة إلى الشارع، فلما اجتمع الناس أشرف عليها فقال لهم: قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في الاسم والمسمى، ثم نظرت فإذا لم يتقدمني في الكلام فيها إمام يقتدى به، فرأيت الكلام فيه بدعة، فقام الناس وانصرفوا. فلما كان يوم الجمعة أتاه رجل وكان إبراهيم لا يقعد إلا وحده، فسأله عن هذه المسألة فقال: ألم تحضر مجلسنا بالأمس؟ قال: بلى. فقال: أتعرف العلم كله؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا مما لم تعرف. وبالإسناد قال إبراهيم: ما انتفعت من علمي قط إلا بنصف حبة، وقفت على إنسان فدفعت إليه قطعة أشتري حاجة فأصاب فيها دانقا إلا نصف حبة، فسألني عن مسألة فأجبته، ثم قال للغلام: أعطي أبا إسحاق بدانق، ثم قال للغلام: أعطي أبا إسحاق بدانق. نعم أحسن الله عليك. ولا تحطه بنصف حبة. قال: وسمعته يقول أقمت
لعلها ولا تحطه.
نعم أعطي أبا إسحاق ولا تحطه. نعم نعم على الأمر يعني سيدنا على النهي يعني.
إنه
نعم صلى الله عليه. قال: وسمعته يقول: أقمت 30 سنة كل ليلة إذا أويت إلى فراشي لو أعطيت رغيفي جارتي لاحتجت إليهما. ويروى أن إبراهيم لما صنف غريب الحديث، وهو كتاب نفيس كامل في معناه، قال ثعلب: ما لإبراهيم وغريب الحديث ما لإبراهيم وغريب الحديث رجل محدث. ثم حضر مجلسه، فلما حضر المجلس سجد ثعلب وقال: ما ظننت أن على وجه الأرض مثل هذا الرجل. قال أبو ذر الهروي: قال أبو ذر الهروي: حكى لي بعض أصحابنا ببغداد أن إبراهيم الحربي كان سمع مسائل ابن القاسم كان سمع مسائل ابن القاسم علي بن الحارث بن مسكين، وحصل سماعه مع رجل ثم مال إلى طريقة الكلام فلم يسلم.
نعم سيدنا.
كان سمع مسائل ابن القاسم
علي بن الحارث. نعم سيدنا.
علي بن الحارث بن مسكين.
نعم.
أحسن الله عليك. قال: وحصل سماعه مع رجل ثم مال إلى طريقة الكلام فلم يستعيرها منه إبراهيم، ورجع فسمعها من الحسن بن عبد العزيز الجروي عن ابن أبي الغمر عن ابن القاسم. قلت: نعم، يظهر في تصريح
ابن القاسم مسائل ابن القاسم. ابن القاسم هذا من أصحاب مالك.
فهل هي مسائل ابن القاسم على
الحارث بن مسكين؟
لكن لماذا جاءت ابن هذه هنا؟
هذه يعني زيادة في
الموضوع مثلا عندهم لما لم ي هو يعني الجادة ان تكون ايه، سمع مسائل ابن القاسم صاحب مالك على الحارث بن مسكين الامام المالكي.
ايوه، لان الحارث بن مسكين مالكي وكان عنده مسائل ابن القاسم فكان يحدث بها.
أي.
لكن هذا الذي هو موجود لا يستوي، يعني ابن علي بن الحارث بن مسكين هذا لا يستوي.
نعم. وأظن بعيد لو قلنا إنه سمع مسائل ابن القاسم على ابن الحارث بن مسكين، فالحارس ليس بعيدا جدا، ونحتاج إلى أن نقول إنه له ابن عالم مسند أخذ عنه.
الحارث بن مسكين في طبقة شيوخ النسائي، يعني في طبقة الشيخين.
نعم.
وفي طبقة شيوخ إبراهيم الحربي.
نعم.
نعم صلى الله عليه. تكون سمع مسائل
الحارث بن مسكين تلميذ ابن القاسم، يعني يروي مباشرة عن ابن القاسم، فتكون هكذا: إبراهيم أخذ عن الحارث، والحارث أخذ عن القاسم. صحيح.
نعم إن شاء الله.
نعم. جزاكم الله خير. فضلكم صف.
نعم أحسن الله عليكم. قال الذهبي رحمه الله: قلت نعم، يظهر في تصانيف الحربي أنه ينزل في أحاديث ويكثر منها، وهذا يدل على أنه لم يزل طلابة للعلم. وروى المخلص عن أبيه أن المعتضد بعث إلى إبراهيم الحربي بمال فرده عليه أوحش رد، وقال ردها إلى وقال ردها إلى من أخذتها منه وهو محتاج إلى فلس، وكان لا يغسل ثوبه إلا في كل 4 أشهر مرة، ولقد زلق مرة في الطين، فلقد كنت أرى عليه أثر الطين في ثوبه إلى أن غسله. قال عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي الحنبلي: أخبرنا أبو الحسين العتكي قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول لجماعة عنده: من تعدون الغريب في زمانكم؟ فقال رجل: الغريب من نأى عن وطنه. فقال آخر: الغريب من فارق أحبابه. فقال إبراهيم: الغريب في زماننا رجل صالح عاش بين قوم صالحين، إن أمر بمعروف آزروه، وإن نهى عن منكر أعانوه، وإن احتاج إلى سبب من الدنيا مانوه، ثم ماتوا وتركوه. قال أحمد بن مروان الدينوري: أتينا إبراهيم الحربي وهو جالس على باب داره، فسلمنا وجلسنا، فجعل يقبل علينا، فلما أثرنا عليه حدثنا حديثين، ثم قال لنا مثل أصحاب الحديث مثل الصياد الذي يلقي شبكته في الماء فيجتهد، فإن أخرج سمكة وإلا أخرج صخرة. قال أحمد بن جعفر بن سلم حدثنا شيخ لنا قال قيل لإبراهيم الحربي: هل كسبت بالعلم شيئا؟ أو كسبت نعم، هل كسبت بالعلم شيئا؟ نعم أحسن الله عليكم. قال كسبت به نصف فلس، كانت أمي تجري علي كل يوم رغيفين وقطيعة فيها نصف دان، كانت أمي تجري علي كل يوم رغيفين وقطيعة فيها نصف دانق، فخرجت في يوم ذي طين،
يعني تصغير
نعم وقطيعة فيها نصف دانق، فخرجت في يوم ذي طين وأجمع رأيي على أن آكل شيئا حلوا، فلم أرى شيئا أرخص من الدبس، فأتيت بقالا فدفعت إليه القطيعة فإذا فيها قيراط إلا نصف فلس، وتذاكرنا حديث السخاء والكرم، فقال البقال: يا أبا إسحاق، أنت تكتب الأخبار والحديث، حدثنا في السخاء بحديث. قلت: نعم، حدثني أبو بكر عبد الله بن الزبير قال حدثنا أبي عن شيخ له قال: خرج عبد الله بن جعفر إلى ضياعه ينظر إليها، فإذا في حائط لنسيب له عبد أسود بيده رغيف وهو يأكل لقمة ويطرح لكلب اللقمة، فلما رأى ذلك استحسنه فقال: يا أسود، لمن أنت؟ قال: لمصعب بن الزبير. قال: وهذه الضيعة لمن؟ قال: له. قال: لقد رأيت منك عجبا، تأكل لقمة وتطرح للكلب لقمة. قال: إني لأستحي من عين تنظر إلي أن أوثر نفسي عليها. قال: فرجع إلى المدينة فاشترى الضيعة والعبد، ثم رجع وإذا بالعبد، فقال: يا أسود، إني قد اشتريتك من مصعب. فوثب قائما وقال: جعلني الله عليك ميمون الطلعة. قال: وإني اشتريت هذه الضيعة. فقال: أكمل الله لك خيرها. قال: وإني أشهد أنك حر لوجه الله. قال: أحسن الله جزاءك. قال: وأشهد الله أن الضيعة مني هدية إليك. قال: جزاك الله بالحسنى. ثم قال العبد: فأشهد الله وأشهدك أن هذه الضيعة وقف مني على الفقراء. فرجع وهو يقول: العبد أكرم منا. قال سليمان بن إسحاق الجلاب: سمعت الحربية يقول: الأبواب تبنى على أربع طبقات، طبقة المسند وطبقة الصحابة وطبقة التابعين، فيقدم كبارهم كعلقمة والأسود، وبعدهم من هو أصغر منهم، وبعدهم تابع التابعين مثل سفيان ومالك والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى وابن شبرمة والأوزاعي. قال: وروي عن إبراهيم الحربي قال: الناس على أربع طبقات: مليح يتملح، ومليح يتبغض، وبغيض يتملح، وبغيض يتبغض. فالأول هو المنى، الثاني يحتمل، وأما بغيض يتملح فإني أرحمه، وأما البغيض الذي نعم سيدنا
أظن يحتمل
نعم صلى الله عليه. قال: الثاني يحتمل، وأما بغيض يتملح فإني أرحمه، وأما البغيض الذي يتبغض فأفر منه. قال ابن بشكوال في أخبار إبراهيم الحربي: نقلت من كتاب ابن عتاب: كان إبراهيم الحربي رجلا صالحا من أهل العلم، بلغه أن قوما من الذين كانوا يجالسونه يفضلونه على أحمد بن حنبل، فوقفهم على ذلك فأقروا به، فقال: ظلمتموني بتفضيلكم لي على رجل لا أشبهه ولا ألحق به في حال من أحوالي، فأقسم بالله لا أسمعكم شيئا من العلم أبدا، فلا تأتوني بعد يومكم. مات الحربي ببغداد فدفن في داره يوم الاثنين لسبع بقين من ذي الحجة سنة 85 و200 في أيام المعتضد. قال المسعودي: كانت وفاة الحربي المحدث الفقيه في الجانب الغربي. قال: كانت وفاة الحربي المحدث الفقيه في الغربي الفقيه في الجانب الغربي، وله نيف 80 سنة، وكان صدوقا عالما فصيحا جوادا عفيفا زاهدا عابدا ناسكا، وكان مع ذلك ضاحك السن ظريف الطبع، ولم يكن معه تكبر ولا تجبر، ربما مزح مع أصدقائه بما يستحسن منه ويستقبح من غيره، وكان شيخ البغداديين في وقته وظريفهم وزاهدهم وناسكهم ومسندهم في الحديث، وكان يتفقه لأهل العراق، وكان له مجلس في الجامع الغربي يوم الجمعة. فأخبرني إبراهيم بن جابر قال: كنت أجلس في حلقة إبراهيم الحربي، وكان يجلس إلينا غلامان في نهاية الحسن والجمال من الصورة والبزة، وكأنهما روح في جسد، إن قام قام معا وإن حضر فكذلك. فلما كان في بعض الجمع حضر أحدهما وقد بان الاصفرار بوجهه والانكسار في عينيه، فلما كانت الجمعة الثانية حضر الغائب ولم يحضر الذي جاء في الجمعة الأولى منهما، وإذ الصفرة والانكسار بين في لونه، وقلت إن ذلك للفراق، نعم، وقلت إن ذلك للفراق الواقع بينهما وذلك للألفة الجامعة لهما، فلم يزالا يتسابقان في كل جمعة إلى الحلقة، فأيهما سبق إلى الحلقة لم يجلس الآخر. فلما كان في بعض الجمع حضر أحدهما فجلس إلينا ثم جاء الآخر فأشرف على الحلقة فوجد صاحبه قد سبق، إذا المسبوق قد أخذته العبرة، فتبينت ذلك منه في دائرة عينيه، وإذا في يسراه رقاع صغار مكتوبة، فقبض بيمينه رقعة منها وحذف بها في وسط الحلقة، نعم، وحذف بها في وسط الحلقة، وانساب بين الناس مستخفيا وأنا أرمقه. وكان ثم أبو عبيدة بن حربويه، فنشر الرقعة وقرأها، وفيها دعاء أن يدعو لصاحبها، نعم، أن يدعو لصاحبها مريضا كان أو غير ذلك، ويؤمن على الدعاء من حضر. فقال الشيخ: اللهم اجمع بينهما وألف قلوبهما، واجعل ذلك فيما يقرب منك ويزلف لديك. وأمنوا على دعائه، ثم طوى الرقعة وحذفني بها، فتأملت ما فيها، فإذا فيها مكتوب: عفى الله عن عبد أعان بدعوة لخلين كانا دائمين على الود، إلى أن وشى واش الهوى بنميمة إلى ذاك من هذا فحالا عن العهد. فلما كان في الجمعة الثانية حضر جميعا، وإذا الاصفرار والانكسار قد زال. فقلت لابن حربويه: إني أرى الدعوة قد أجيبت، وأن دعاء الشيخ كان على التمام. فلما كان في تلك السنة كنت في من حج، فكأني أنظر إلى الغلامين محرمين بين منى وعرفة، فلم أزل أراهما متآلفين إلى أن تكهلا. قال القفطي في تاريخ النحاة له، نعم، في تاريخ النحاة له: كان إبراهيم الحربي رأسا في الزهد، عارفا بالمذاهب، بصيرا بالحديث، حافظا له في اللغة كتاب غريب الحديث، وهو من أنفس الكتب وأكبرها في هذا النوع. أبو الحسن بن الحمي،
نعم، كيف يقول في بداية الصفحة السابقة: ولو نيف وثمانون سنة. يعني ابن إبراهيم الحربي حسب ما ذكر الذهبي في أول الترجمة أنه ولد سنة 198.
نعم، وهنا 85 و200 285 وكمان 2 يبقى 207، يبقى 87 سنة.
أنا قرأتها 178 مش 90. نعم، ظننته جاوز 100. نعم، جزاك الله خير.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أبو الحسن بن جهضم واهن، قال حدثنا جعفر الخلدي، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن مهاب، قال سمعت إبراهيم بن إسحاق يقول: أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيشه. وكان يقول: قميصي أنظف قميص وإزاري أوسخ إزار، ما حدثت نفسي أنهما يستويان قط، وفرد عقبي صحيح والآخر مقطوع، ولا أحدث نفسي أني أصلحهم أني أصلحهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولا أحدث نفسي أني أصلحهما، ولا شكوت إلى أهلي وأقاربي حما أجدها لا يغمر، نعم، لا يغمر الرجل نفسه وعياله.
حمى.
نعم. نعم. قال: ولي 10 سنين أبصر بفرد عين ما أخبرت به أحدا، وأفنيت من عمري 30 سنة برغيفين إن جاءتني بهما أمي أو أختي، وإلا بقيت جائعا إلى الليلة الثانية، وأفنيت 30 سنة برغيف في اليوم والليلة إن جاءتني امرأتي أو بناتي به، وإلا بقيت جائعا، والآن آكل نصف رغيف و14 تمرة، وقام إفطاري في رمضان هذا بدرهم ودانقين ونصف. قال أبو القاسم بن بكير: سمعت إبراهيم الحربي يقول: ما كنا نعرف من هذه الأطبخة شيئا، كنت أجيء من عشي إلى عشي، وقد هيأت لي أمي باذنجانة مشوية أو لعقة، نعم، أو لعقة
بن، أو لعقة بن طبقة شحم،
نعم، يعني. نعم، أحسن الله إليك. قال أو لعقة بن أو باقة فجل. محمد بن أيوب العكبري قال سمعت إبراهيم الحربية يقول ما تروحت ولا روحت قط ولا أكلت من شيء في يوم مرتين. قال أبو الحسين بن سمعون حدثنا أحمد بن سليمان القطعي قال أضقت قال أضقت إضاقة فأتيت إبراهيم الحربية لأبثه فقال لي لا يضيق صدرك فإن الله من وراء المعونة فإني أضقت مرة حتى انتهى أمري إلى أن عدم عيالي قوتهم. فقالت الزوجة هب أني أنا وأنت نصبر فكيف بالصبيتين هات شيئا من كتبك نبيعه أو نرهنه. فظننت بذلك وقلت أقترض غدا فلما كان الليل دق الباب فقلت من ذا قال رجل من الجيران فأطفأ السراج حتى فأطفأ السراج حتى
أدخل. عندنا زيادة فقلت أدخل فقال فأطفئ السراج حتى أدخل وكأن هذه الزيادة من المحققين لأن وضعها بين معقوفتين وفعلا النص يحتاجها يعني.
نعم وهنا قال رجل من الجيران فأطفئ السراج حتى أدخل.
ممكن يكون كلام متصل هكذا. نعم.
قال فكببت شيئا على السراج فدخل وترك شيئا وقام فإذا
منجيل فيه. هنا تاريخ بغداد والزيادة منه يبقى إذن الزيادة التي بين المعقوفتين من تاريخ بغداد. نعم
أحسن الله إليكم. قال فكببت شيئا على السراج فدخل وترك شيئا وقام فإذا هو منديل فيه أنواع من المكائل وكاغد فيه 500 درهم. نعم صلى الله عليه. قال فإذا هو منديل فيه أنواع من المآكل وكاغد فيه 500 درهم فأنبهنا الصغار وأكلوا ثم من الغد إذا جمال يقود جملين عليهما حملان ورقا وهو يسأل عن منزلي فقال هذان الجملان ورقا أو ورقا عليهما حملان
لو كان ورق يعني فضة
ولكن ليست مضبوطة أنا سيد
مضبوطة عندك؟ عندنا لا
عندي أيضا. نعم قال وهو يسأل عن منزلي فقال هذان الجملان أنفذهما لك رجل من خراسان واستحلفني ألا أقول من هو إسنادها مرسل. قال الحسين بن فهم الحافظ لا ترى عيناك مثل إبراهيم الحربي إمام الدنيا لقد رأيت وجالست العلماء فما رأيت رجلا أكمل منه. قال الحاكم سمعت محمد بن صالح القاضي يقول لا نعلم بغداد أخرجت مثل إبراهيم الحربي في الأدب والفقه والحديث والزهد. قلت يريد من اجتمع فيه هذه الأمور الأربعة. قال سليمان بن الخليل سمعت الحربي يقول في كتاب أبي عبيد غريب في كتاب أبي عبيد غريب الحديث 53 حديثا ليس لها أصل. قال أبو الحسن الدارقطني الحربي إمام مصنف عالم بكل شيء بارع في كل علم صدوق. قال أبو بكر الشافعي سمعت إبراهيم الحربي يقول عندي عن علي بن المديني قمطر ولا أحدث عنه بشيء لأني رأيته المغرب وبيده نعله مبادرا فقلت إلى أين؟ قال ألحق الصلاة مع أبي عبد الله فظننته يعني أحمد بن حنبل ثم قلت من أبو عبد الله؟ قال ابن أبي دؤاد. وقيل إن المعتضد لما نفذ إلى الحربي بالعشرة آلاف فردها فقيل له ففرقها فأبى ثم لما مرد سير إليه المعتضد 1000 دينار فلم يقبلها فخاصمته بنته فقال أتخشين إذا مت الفقر؟ قالت نعم. قال في تلك نعم فقال أتخشين إذا مت الفقر؟ قالت نعم. قال في تلك الزاوية 12,000 جزء حديثية ولغوية وغير ذلك كتبتها بخطي فبيعي منها كل يوم جزءا. نعم قال فبيعي منها كل يوم جزءا بدرهم وأنفقيه. نقل الخطيب وطائفة أن الحربية توفي 7 بقين من ذي الحجة 85 و200 وكانت جنازته مشهودة صلى عليه يوسف القاضي صاحب كتاب السنن وقبره يزار ببغداد وفيها مات إسحاق الدبري.
هامش المحقق وقف عندي قصة ابن أبي دؤاد هذه قصة علي بن المديني يعني وتكلم بكلام طويل جداً ليس من ورائه طائر. يعني أول الكلام يقول وعد صلته بابن أبي دؤاد وقبول الجائزة منه قدحا في حقه من الذي قدح؟ هو لم يقدح فيه، إنما ترك، وله أن يترك كما قلنا في قصة النساء، لكنه بالغ فقال: من التهور البالغ الذي يستوجب قائله الذم والتوبيخ والتقريع. شيء عجيب يعني. ثم قال: ونسبة تضعيف قيس بن أبي حازم إليه ردها الخطيب في تاريخه. أين العلاقة بهذا الكلام؟ ونسبة تضعيف قيس بن أبي حازم إليه، أين هذا الكلام مما هو مكتوب في الأصل؟ ما العلاقة؟
ويعني
نعم،
وبيذكر مسألة طعن ابن المديني في قيس بن أبي حازم، فيعني يريد أن يذكر أن ما نسب إلى ابن المديني من مسألة علاقته بابن أبي دؤاد ومسألة ضعيف قيس بن أبي حازم، لأن هذين هما اللذين أخذ على ابن المديني،
طب
فأراد يعني
لماذا
أن يدافع
تعرض
عن
هنا
الإمام.
لمسألة قيس بن أبي حازم وهي لم تذكر هنا؟
من باب زيادة الفائدة يعني، لكن هو المأخوذ عليه أول كلامه يعني من التهور البالغ الذي يستوجب قائله الذم والتوبيخ والتقريع.
يعني هو
الأمر
الإمام
ليس
إبراهيم الحربي ترك فقط ولم يتكلم الرجل، وذكر القصة التي هي سبب في تركه.
لكن تركه هذا فيه عيب شديد يعني.
إيه طبعا، يعني نوع من أنواع الشدة، نوع من أنواع الورع في غير محله كذا، ولكن في النهاية هو له أن يحدث وله أن يترك. تركه لا
نعم،
يقدح في إبراهيم، لكن ليس معناه أنه قدح بهذا في إبراهيم.
في علي.
في علينا. ولئن
يعني
قبل من مثل إبراهيم الحربي أنه يتكلم في مثل علي بن المديني، فلا يقبل من مثل المحقق أن يتكلم في إبراهيم الحربي بهذا الكلام.
نعم،
والله المستعان، وانتهزها فرصة. قد ما هو سبق الكلام كثيرا في إبراهيم، في علي وكذا يعني. الله المستعان. ويعني هناك مشكلة أنا لا أدري يعني هل هي كما أتصورها أم أنا الذي أتصورها مبالغا فيها. يعني إن الواحد منا الآن لما ينظر في سير الأئمة السابقين ويقف على شيء يؤخذ عليهم من ناحية من النواحي، هو ينسى فارق الزمان وفارق العطاء، ينسى فارق الظرف وفارق الفضل، ويتكلم في المؤاخذة كأنه يتكلم عن مؤاخذة لإنسان اليوم بحجم المؤاخذة، بعيدا عن حجم المقارنة مع المحاسن والفضائل والمزايا والمدائح. يظن إنه إذا مثلا رد على أشعري من الأشاعرة المتقدمين كأنه بيتكلم عن واحد من أشاعرة زماننا هذا الذين ليس لهم فضل وليس لهم مزية وليس لهم مكانة وليس لهم علم إلا أنه أشعري فقط، فيجرده من كل شيء ثم يبدأ يتكلم عنه إنه أشعري وكذا وكذا وكذا، وينسى أن يضعه في موضعه. فكأنه في هذه الحالة يجرد شخصا مثالا من المعاصرين الذين يعيشوا معهم ويناقشهم كأنه يناقش الإمام المتقدم كأنه يناقش واحدا من هؤلاء الصبية الذين يتكلم معهم، أو الشيوخ المتهورين الذين لهم مذام وليست لهم مدائح.
يعني سبحان الله، هذا من قلة الإنصاف وعدم معرفة أقدار الرجال. يعني لا يتكلم أحد في العز بن عبد السلام مثلا، ولا في ابن السبكي، ولا في أمثال هؤلاء ممن لهم خدمة للدين وإن اختلفنا معهم في أمور معينة، لا يتكلم عنهم كما يتكلم عن الأصاغر الذين ما عرفوا بخدمة الدين ولا لهم تحقيق للمسائل ولا كتب نفع بها الأمة، فهذا من قلة الإنصاف وعدم معرفة أقدار الناس.
أظن والله أعلم نحتاج لعالم نفس يذكر لنا هذه المسألة، هل هي كذلك؟ إن ممكن الإنسان لكثرة معاركه مع المعاصرين من فرقة من الفرق وهو يتكلم مع أذيال هذه الفرقة، ثم يتكلم عن إمام من الأئمة المتقدمين ممن كان ينسب إلى هذه الفرقة، فيقوم يتكلم عنه مجردا كأنه شخص من الأشخاص الموجودين الآن، كأنه مثلا وهو بيتكلم على العز وبيتكلم على النووي وبيتكلم على أولئك الكرام، كأنه بيرد على مثلا واحد طبيب مخرف نسب نفسه إلى الأشاعرة أو هو أشعري مثلا، فيجرد الإيه العالم كمثال أمامه، فيكون كأنه يرد على هذا المعاصر وينسى أنه بيرد على فلان الإمام اللي كانوا يعرفون أقداره يعني معاصروه ومن بعدهم فلقبوه بأفخم الألقاب. ثم نعود على الأئمة الذين فعلوا هذا بالطعن لأنهم لم يكونوا على وفاق ما نرى نحن الآن، الذهبي لما يمدح النووي ولا العز يبقى الذهبي عندنا مذموم، هو الآخر لم يكن يعني عنده حمية أحدنا الآن.
إنما فعل ذلك من كان يعني رأس ماله الهوى،
اللهم
يعني إنسان يتكلم في النووي رحمة الله عليه لأنه أخطأ في مسألة أو مسألتين أو في شيء يخالفه فيه، وينسى عظيم فضله وخدمته للمسلمين، هو ينظر بعين الهوى إلى ما يريد أن يبرزه من مذام النووي. لو نظر بعين الإنصاف ووازن بين الأمور لانتقد النووي في أشياء مع حفظ مقامه والتحدث عنه بصفة تليق، وهذا نجده في كلام الأئمة من أمثال ابن تيمية رحمه الله عليه، يذكر المعايب التي تعاب على الشخص لكنه يحفظ له مقامه ويذكر كلاما يعني يدل على وزنه للأمور وإنصافه. لكن هؤلاء يعني الذين يتكلمون في زمان لا قيمة لهم في الحقيقة، يعني ولولا أن العبرة صارت في زماننا بالشهرة عبر وسائل التواصل وبتتابع الصغار ممن لا يعرفون أوزار الناس لما كان لهؤلاء أي قدر. الله المستعان.
تفضل شيخ.
نعم أحسن الله عليكم. قال: فيها مات إسحاق الدبري صاحب عبد الرزاق وعبيد بن عبد الواحد البزار وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد. قال: أخبرتنا أم عبد الله زينب بنت علي الصالحية سنة 93 و600، قالت: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن قدامة في سنة 11 و600، قال: أخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أخبرنا أبو الفضل بن خيرون، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله المحاملي، قال: أخبرنا عمر بن جعفر الختلي، قال: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبه قال الحربي: حدثناه أبو مصعب قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال: أخبرنا عيسى بن عبد المنعم قال: أخبرنا عبد الغفار بن شجاع حاء قال: وأخبرنا محمد بن أبي العز والحسن بن علي القلانسي قال أخبرنا أبو الوفاء عبد الملك بن الحنبلي قال وأخبرنا علي بن محمد الجزامي قال أخبرنا يوسف بن عبد المعطي قال وأخبرنا عمر بن نصير السهمي قال وعبد الرحمن بن سليمان قال أخبرنا أبو الحسن بن الجميزي قال وأخبرنا سنقر الزيني وعبد الرحمن نعم سيدنا الجميزي
نعم
قال أخبرنا أبو الحسن بن الجميزي قال وأخبرنا سنقر الزيني وعبد الرحمن ومحمد ابن سليمان قال وأخبرنا علي بن محمود قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن الصواف قال أخبرني جدي وقال وأخبرنا عبد الولي بن رافع وعثمان بن موسى وفاطمة بنت إبراهيم قالوا أخبرنا أبو القاسم بن رواحة قال وأخبرنا عبد الواحد بن كثير وجماعة قالوا أخبرنا علي بن محمد المفسر قالوا جميعا أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا حمد بن إسماعيل الزكي بمكة حا قال وأخبرنا ابن قدامة وعدة نعم قال وأخبرنا ابن قدامة وعدة إجازة قالوا أخبرنا عمر بن طبرزد قال أخبرنا أبو القاسم بن الحسين قال أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد البزاز قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل معه صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد.
ترجمة إبراهيم ترجمة حافلة ما شاء الله.
أحسن الله عليكم.
جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم.